انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. بعد شوي يكون معنا وزير الخارجية السابق أحمد ونيس. الولايات المتحدة الأمريكية تبدي قلقها من حملة الاعتقالات في تونس، وتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على مكسب حرية التعبير. ولكن قبل هذايا نمشي وفي المباشر معنا أستاذ الاقتصاد رضا شكونديري. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام أستاذ شكونديري.
صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة إكسبريس اف ام.
مرحبا بك. تونس تسجل تراجع في نسبة النمو مقدرة 2.4% 2022 وقت اللي كانت 4.3% 2021.
التراجع هذا تقريبا كان حاد في الثلاثي الأخير، يعني الثلاثي الرابع من سنة 2022، وهو تقريبا النسبة الأضعف من حيث نسبة النمو الاقتصادي 1.6% مقابل يعني النسب أعلى شوية في الثلاثيات السابقة. التراجع هذا كان مصاحب، نعرف كلنا، مصاحب ارتفاع معدلات التضخم المالي خاصة في المواد الغذائية الأساسية واللي قاربت معدل تقريبا 20%، ولكن كان مصاحب كذلك باختلال التوازنات المالية الداخلية في ميزانية الدولة من حيث حجم الفجوة المالية، والتوازنات الخارجية من حيث الحجم القياسي والتاريخي للعجز التجاري. احنا نقوله يعني 2022 عشنا تقريبا أزمة تاع حادة في الركود الاقتصادي، خاطر الركود الاقتصادي هو يتمثل في تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم المالي. مقابل ذلك ما نقتصروش فقط على النمو، لأنه نخرجوا الملياناس يخرج الأرقام على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك على مستوى البطالة، يعني مرتبطين مع بعضهم. ولكن عادة عندما يتراجع النمو الاقتصادي تتفاقم البطالة، لكن لاحظنا في الأرقام متاع المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة انخفضت هي الأخرى تقريبا بنقطة من 16.2% في نهاية 2021 إلى 15.2% في نهاية 2022. ونقول أن المخترقة هذه ربما تتفسر بالقلق اللي خامر أظهار التونسيين الناتج من صعوبة العيش في تونس، خاطر وقت اللي يتراجع النمو ويرتفع التضخم المالي تتراجع المقدرة الشرائية بصورة كبيرة، وهذا يؤدي إلى التفكير في الهجرة. وباش يحسن المعيشة نتاعو اليومية التونسي بيبدأ يتوجه في الطلبات الشغل نتاعو مش داخل تونس، خارج تونس، واللي يفكر في الهجرة، وهذا يعني ينعكس على معدلات الهجرة المنظمة وغير المنظمة، وفعلا هذا ما نلاحظه حاليا في تونس. لكن لاحظنا كذلك في الأرقام هذه أنه بطالة أصحاب الشهادات العليا ارتفعت تقريبا من 22.7% سنة 2021 إلى 24% سنة 22 السنة الماضية، وهذا دليل قاطع أن المنوال الاقتصادي المعتمد لم يتغير بعد، وهو لا يزال يعتمد على اليد العاملة الرخيصة وعلى القطاعات ذات المحتوى المعرفي الضعيف. أنا وفما نقطة أخرى هامة تقريبا هي أهم الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي من حيث الطاقة التشغيلية، يعني البناء والتشييد وهو عنده طاقة تشغيلية كبيرة وكبيرة جدا، ومن حيث القدرة على تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة اللي حنسحقوها الوقت الحاضر هي المناجم. هذوما القطاعات للزوز شهدوا تراجع ملفت للانتباه، البناء والتشييد تقريبا تراجع 9.9% والمناجم تراجعت 24.2% في الوقت اللي الأسعار العالمية للفوسفات وخاصة الأسمدة اللي هي تستخرج من الفوسفات، والفوسفات اللي هو قابل للتحويل، والفوسفات التونسي عنده قابلية كبيرة على مستوى التحويل، هذوما اللي ينزل يتقدموا واخروا، وهذوما كان الفوسفات كان يعني يدر على خزينة البنك المركزي أموال طائلة من العملة الصعبة قد تغنينا من عناء مسلسل صندوق النقد الدولي.
وضح الأستاذ شكوندالي. فما أرقام أخرى بالطبيعة صدرت، حابين نركز احنا على نسبة النمو لأنه هي الغفلات. ممكن هل اليوم في الظرف اللي يمروا به، جوستمون هذا السؤال اللي حبيت تختم به، الناس تركز أكثر مع نسبة النمو، هل في الظرف اللي يمروا به معناتك سواء في تونس ولا في العالم عندها معنى، معناتها هي وحدها تكفي لقراءة الوضع الاقتصادي وصحة الاقتصاد معناتها في بلاد كما تونس في الظرف الحالي؟ نحكي
مش صحيح الكلام اللي يقولوا فيه انه الازمه في تونس هي ازمه تندرج في اطار الازمه العالميه اللي ضربت تقريبا اهم بلدان العالم. احنا ذكرت لك زوز ركائز اساسيه للاقتصاد التونسي ما عندهمش علاقه بالازمه في العالم، بل بالعكس. لكن ناخذوا المناجم مثلا اللي هو تراجع ب 24.2%، هو مطلوب بصورة الفوسفات مطلوب بصورة كبيرة وكبيرة جدا على مستوى العالم، يعني عكس ما يروج من خلال بعض الخبراء أنه الأزمة هي تندرج في إطار أزمة دولية. احنا المناجم اللي كانوا قعدت حتى كونستانت، يعني ربما نسبة النمو الاقتصادي ما تكونش في هذا الحجم، تكون أكثر، وبالتالي ربما يستقر النمو الاقتصادي مقارنة بالسنة الماضية. يعني من المفارقات العجيبة، لأنه طول فوسفات مطلوب بصورة كبيرة وكبيرة جدا، وانت في الوقت هذا بالذات الانتاج نتاعك يتراجع ب 24.2%، هذه ما عندهاش، يعني الأزمة في العالم ما عندهاش علاقة بما يحدث في تونس.
واضح. حبينا إذا نسلط الضوء على النقطتين هذوما اليوم الصباح، فماش أي ملاحظة أخرى مهمة بالنسبة ليك في الظرف الحالي، خاصة أنه قربنا من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكنا قلنا الخطر والمشكل في التأخير هذا، وأنه ممكن جوستمون المعطيات نجم تتغير، وكي تتغير معناتها الانبوت الاوتبوت زاد يتغير، معناتها اليوم بتغير المؤشرات نجم يكون عنده تأثير. ما يظهر لي مش لك الدرجة، خاصة لو كان الاتفاق في الأيام القادمة.
والله نعتقد أنه فما النوايا موجودة على مستوى الحكومة التونسية، خاصة على المصادقة على القانون 89، التنقيح قانون 89/9 لما يخص المؤسسات والمنشآت العمومية، هذا شيء جيد. وكذلك القوانين التي يعني تركز عليها الحكومة التونسية، خاصة على مستوى تحسين مناخ الأعمال، النوايا موجودة. ولكن ما يعطل ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي هو ليس النية في التقدم في الإصلاحات، ولكن القدرة على تنزيل هذه الإصلاحات. النية موجودة ولكن القدرة غير موجودة. هنقول لك علاش. لأنه رئيس الجمهورية يعتمد على شعبيته باش ينزل الإصلاحات الاقتصادية وباش يخلي التوانسة يصبروا شوية عليه على مستوى التداعيات السلبية والاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية. لكن نتائج الدور الأول والدور الثاني 11% هي تخلي رئيس الجمهورية يحتاج أكثر إلى يعني تعاون مع أطراف أخرى باش الإصلاحات الاقتصادية تنزل على أرض الواقع بدون إشكالات. مش ممكن توا في الوقت الحاضر في معركة لي ذراع مع المنظمة الشغيلة أنه رفع الدعم وخصصة المؤسسات العمومية تنجم تتنزل على أرض الواقع. وبالتالي صندوق النقد الدولي اللي قلقه ليس النية، النية موجودة. وهذا علاش مديرة صندوق النقد الدولي تكلمت وقالت متفائلة، ولكن اللي قلق صندوق النقد الدولي هو القدرة على الإنجاز. والقدرة على الإنجاز تتطلب التعاون مع الأطراف الأخرى والحوار، وليس معركة كسر العظام. أعتقد أنه ما ينقصنا هو الحوار والتفاعل مع المبادرات و برنامج لكل التونسيين، وليس برنامج اقتصادي يتفق عليه الخبراء الصندوق مع خبراء الحكومة فقط. هذا غير كافي لتنزيل الإصلاحات الاقتصادية. ما يقلق صندوق النقد الدولي هو التوافق، هو الحوار، هو برنامج لكل التونسيين، وليس برنامج حكومة قد لا تقدر على تنزيل هذه الإصلاحات.
شكرا لك الأستاذ إذا شكونديري على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو على النقاط هذه. اليوم الصباح نذكر نسبة نمو في التراجع، وحبينا نحكيو تداعيات هذا اتفاق بين تونس والصندوق النقد الدولي، وهل المؤشر هذا كافي للحكم على الوضع الاقتصادي في بلادنا، أو لازم ناخذ بعين الاعتبار معناتها المعطيات أخرى. كان هذا سؤال ثاني، سؤال ثالث كما قلت كموضوع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا من الثلاثة نقاط حبينا نركزوا عليهم معك اليوم صباح، ونشكرك على تفاعلك معنا أستاذ شكونديري. شكرا لك. فاصل، راجعين الآن من بقى معناتها مباشرة مش نمشيو مع وزير الخارجية السابق السيد أحمد أونيس. شفنا البارح للي ما تبعش معناتها على الصفحة الرسمية لسفارة أمريكا بتونس، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، يقولوا أنه نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية يقول أنه نشعر بقلق بالغ إذا ما ورد من أنباء من اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة. قل نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع، ونتواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير. من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يستطيع الأشخاص في جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تعرض لرد انتقامي. تتحمل جميع الحكومات مسؤولية صون هذا المبدأ الأساسي ودعمه. كان هذا إذن تصريح، ترجمة لتصريح نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السيد أحمد أونيس. معنا في المباشر وزير الخارجية السابق، صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم.
صباح الخير، أهلا وسهلا.
شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا اليوم صباح. إذا كنت أكيد اطلعت على البيان أو جزء أنتوكا هذا البيان صدر على الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وكان هو مقتبس من تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
صحيح، فما حيرة مشتركة بين عند الشركاء، أهم الشركاء للدولة التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. وهذا التعبير ما هوش جديد، يعني هي حيرة وقلق إلى حد اليوم، هذا المفهوم المعبر عنه، وهي حلقة من سلسلة سبقت منذ أكثر من سنة، لكن معناها تدعمت أو تشددت بعد التحركات اللي ظهرت يوم السبت الماضي، والمرجعية التونسية اللي تبرر هالإيقافات اللي مازالت تتواصل يظهر أنها مش واضحة عند الشركاء التونسيين، منهم الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الناطق الرسمي يدل وأن الحكومة تنظر بصفة مباشرة وتتتبع بشيء من الحيرة الأحوال السياسية في تونس باتصال مع سلامة النظام القضائي التونسي وحرية الإعلام. هذه المرجعيتين الاثنين اللي أشاروا إليها، اعتقادي وأن هذا ما يدلش على أي قطيعة ولا على أي خطوة سلبية صادرة عن الولايات المتحدة، لكن يدل على أنهم يرغبون في توضيح الأرضية اللي تبرر هالخطوات الأخيرة، وما همش معزولين في هالموقف هدايا، لأن يتجاوبوا جميعهم مع أوساط تونسية سياسية ونقبية وعن المجتمع المدني تعبر عن نفس الحيرة ونفس القلق، بحيث إلى حد اليوم ما نجموش معناها ما فماش موجب باش نخشاو أي تحرك سلبي من طرف الشركاء متاعنا، لكن ثم وعي بضرورة توضيح التهم وشنية ارتباطها بالمبادئ الأساسية كما يذكرون، وهي حرية التعبير ونشاط سياسي في مجتمع ديمقراطي حر. ما أكثر من هذا، ما هوش أكثر من هذا.
هذا هو يعني، هذه قراءتك في بالنسبة للبيان. شلون باش تكون التداعيات الآن؟
اليد ممدودة، معناها الشركاء موافقين باش يواصلوا التعاون مع تونس وباش يساعدوا تونس ويعزوا إمكانياتها لاستدراك الأزمة اللي نمر بها، خاصة الأزمة الاقتصادية والمالية، ويعتبرون أن الخطوات السياسية اللي دخلنا فيها منذ يوم السبت الماضي تعقد الأمر السياسي، وهم يطالبون بتوضيحات. اعتقادي أن التوضيحات بتجي في تصريحات تصدر عن وزير الداخلية، لأن القضية ما هيش خارجية، أو عن وزير الخارجية.
واضح واضح. السيد أحمد أنيس، حبينا نرجع دونك بالتحليل على فيما يخص البيان اللي صدر على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ونذكر البيان ذي هو على باز معناتها اللي خرجته بتبيع السفارة، هو تصريح لنيد برايس الناطق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. كان منتظر بالنسبة لك؟
معناها اللي يتتبع في العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي صحيح ينتظر تصرف من نوع هذايا، ولو أن الولايات المتحدة تجنبوا أن يمروا عن سفيرهم، لأن طوى عندهم رئيس البعثة الدبلوماسية برتبة سفير، ما حبوش يعبروا عن الحيرة متاعهم عن من خلال السفير القائم، فضلوا أن يكون في واشنطن حتى يكون السفير همزة وصل إيجابية، لا يتبنى تعبير عن حيرة أو عن تخوفات بلسانه، بحيث إشارة وأن رأوا ممكن يكون الاتصال ميسر من خلال السفير الجديد القائم في تونس.
واضح. فقط تفاعل هو لما حالة يجي قبل، يعني الناس فما برشا قاعدين يطلبوا منا باش نحلوا زاد البيان تاع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتوصيف الخارجي، نذكروا جاء قبل التصريحات تاع نيد برايس وقبل اللي صدر على صفحة،
يعني وزارة الخارجية جاوبت على تدخلات أخرى.
أي هما قالوا، هما قالوا تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص
الأوروبي.
الإيقافات الأخيرة متسارعة وغير دقيقة وتمس من استقلالية القضاء التونسي. كان نلخصوه في المقدمة متاعه، هو السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج قال إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسارعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي، وأوضح أن الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، مؤكدا على أن الناشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز. وذكر الوزير بعض الأطراف أن تونس لم تعلق في أي مناسبة سابقة على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية، طالما يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها. وفي هذا الجانب عبر عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضاءها. كان هذا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ولا هوني شغل،
يعني الرد الأمريكي إلى حد ما يربط التحركات الأخيرة التونسية باستقلال المنظومة القضائية في تونس وباحترام مبدأ حرية التعبير خاصة فيما يهم الصحفيين.
إلى حد ما فما معناها تجاوب ما بين الأطراف، إلى حد ما فما تجاوب، بحيث الحركة التونسية اللي دخلنا فيها أقل من أسبوع تستوجب توضيحات فيما يخص القاعدة القانونية متاعها، وفيما يخص مبدأ احترام حرية التعبير، وخاصة فيما يخص مهنة الصحافة. يعني هذا ما زال نقطة الاستفهام قائمة عند الشركاء التونسيين اللي استوجب هل التراشق هذا بين العواصم في الأمم المتحدة، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية من شيرة، وفي تونس من شيرة أخرى.
واضح. نشكرك على تفاعلك معنا اليوم الصباح السيد الأستاذ أحمد نيس، وزير الخارجية السابق. إذن باش نختموا دونك، كان هذا تحليلك فيما يخص البيان الأمريكي، فيما يخص البيان يصدر عن وزارة الخارجية التونسية، وانتم مستمعينا كل واحد عنده التحليل وحرية فهمه للموضوع وكيفاش تغزروا له كيفاش. فوالا احنا نكون معنا ديما، حاولوا ناس مختصة وفي التعليق وتحليل الخبر، نذكروا الخبر مقدس. شكرا لك الأستاذ أحمد نيس. اقعدوا معنا مستمعينا، فاصل، رجعين.